المرسلين يا من إله الكون قاد
وحاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن تلك الدروس والعبر من سيرة سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأحداث العظيمة التي مرت بنا في حياته عليه الصلاة والسلام والتي بيّنت لنا سيرته أنها ترجمة عملية لأقواله وأفعاله في دعوته للناس وحرصه على إيصال الخير إلى الغير وإيصال الحق إلى الخلق، كل هذا دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة ونعمة مسداة لهذه البشرية جمعاء. في تسلسل الأحداث جاء بعد صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أراد فتح خيبر، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه حتى إذا وصلها ليلا، لم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يقاتل ليلا، فاستراح تلك الليلة حتى أصبح. فلما أصبح وخرجت يهود إلى مزارعها ومعهم مساحيهم وكذلك آلات زروعهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذا والله محمد والخميس، أي يريدون الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم معه الجيش وأراد قتال هؤلاء اليهود. ثم بعد ذلك تحصنوا، فكان أن حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليلة كما دلت على ذلك كتب السير. أيضا لما كان ذلك اليوم والذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهنا بات صحابة ليلتهم تلك يدوكون من عساه أن يكون صاحب هذه الراية، ومن عساه أن يكون صاحب هذه المنقبة وهذه الفضيلة، من الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فكان من ضمن من تشوف لهذه الراية وهذه القيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى نقل عنه إنه قال: لم أحب الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن فيها إثبات محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ومحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حصول الفتح على يديه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن علي رضي الله عنه، فقيل له إنه يشتكي عينيه من رمد بهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في إحدى الروايات أن سلمة رضي الله عنه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يقوده، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يصبه هذا الرمد، وأعطاه الراية، أعطاه راية خيبر. فهنا قال علي رضي الله عنه: وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أخبرهم بما يجب عليهم لله من حق الإسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة جميلة، وينبغي لكل مسلم أن يعي هذه الكلمة، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من أنفس أموال العرب، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس، أي خير من الدنيا وما فيها. وهذا يدلنا على أن مشروعية الجهاد ليس المقصود منها قتل الناس، وإنما المقصود هو هداية الناس ودعوتهم للدخول في هذا الدين، فإذا هم دخلوا في هذا الدين كانوا مثل بقية أهله ينعمون بما فيه من الحقوق التي لهم، وكذلك يكون عليهم من الواجبات مثل بقية المسلمين. إذن هذا الدين العظيم جاء رحمة للناس. فهنا انطلق علي رضي الله عنه للقاء المشركين. وهنا يحدث سلمة رضي الله عنه فيقول: ذلك اليوم كان عمي عامر يرتجز ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، نحن لم نستغني عن فضل ربنا أو كما قال، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع كلام عامر: غفر لك ربك. يقول: فكنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خص أحدا بالدعاء له بالمغفرة فإنه ينعاه لنا، أو كأنه يخبر بقرب أجله أو وفاته. فقال عمر رضي الله عنه بصوت عال من بين الناس، قال: يا رسول الله لو متعتنا به، أي لو كان هناك دعاء له بطول العمر. وهذا يدل على حبهم لعامر رضي الله عنه وأرضاه. حتى كان صبيح ذلك اليوم فخرج مرحب، وهو ملك تلك القلعة وذلك الحصن من اليهود، فقال: أنا الذي سميتني، أو كما قال يعني في بداية القتال، يريد استنهاض الهمم، ويقول: أنا الذي سميتني أمي مرحبا، أو كما قال: بطل أو شاك السلاح بطل مجرب. يقول هذا الكلام يستنهض هذه العزائم ويبين قوته، يقول: إذا الحرب أقبلت تلهب، فهو يستنهض الهمم ويبين قوته أو يبرزها. فخرج له عامر من بين الناس، فخرج لقتال مرحب، فقال: أنا الذي سميتني أمي عامر، أو كما قال في شطر بيت، ثم قال: شاك السلاح بطل مغامر. هنا اختلف عامر ومرحب بسيفيهما، فوقع سيف مرحب في ترس أو درع عامر، أما سيف عامر فأراد به أسفل مرحب لكنه لم يصبه فأصاب أكحله، فكانت القاضية، أي قتل عامر بضربته بسيفه من نفسه. فقال بعض الناس: بطل عمل عامر. فيقول سلمة: فبكيت لذلك وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن الناس يقولون بطل عمل عامر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل لم يبطل عمل عامر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم منقبته وفضله، وأنه كتب له أجر هذا القتال وأنه من أهل الجنة. ثم بعد ذلك كان من بعد ذلك أن خرج مرحب مرة أخرى، فقال: أنا الذي سميتني أو سمتني أمي مرحبا، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحرب أقبلت تلهب. فهنا خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتال مرحب، وقال أبياته المشهورة: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فهنا قام علي رضي الله عنه فضربه بالسيف فقتله، فكان ذلك الفتح على يديه رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا حصل الفتح، ووافقت هذه الغزوة أو هذا الفتح أمور أخرى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم وقسم أسهم خيبر على المسلمين، وصالح أهل خيبر على الشطر من ثمارها بأن يزرعوها، وما ينتج منها يكون نصفه للمسلمين. هنا دروس وعبر في هذه الغزوة وهذا الفتح، في كون النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير للناس، لم يبدأهم بالقتال وإنما بدأهم بالدعوة إلى الإسلام، وهذا هو المقصود، أن ينتشر الإسلام وأن يدخل الناس في دين الله. وأيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على بذل الغالي والنفيس، فبذلوا أنفسهم وأموالهم من أجل نصرة هذا الدين. أيضا فيه فضائل علي رضي الله عنه ومناقبه المشهودة حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراية وأثبت له محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله أيضا يحبان علي رضي الله عنه. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الخير، وأنه أراد بهؤلاء الناس الخير حين صالحهم على هذه الأرض وعاملهم على الشطر من ثمارها. ثم من الأحداث التي وافقت هذه الغزوة أو هذا الفتح أن الصحابة رضي الله عنهم قدموا من الحبشة، من كان هاجر إلى الحبشة جاءوا إلى المدينة فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الفتح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا أدري بما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، لأنه جاء من الحبشة هو ومن معه. وكان من ضمن من جاء معه من الحبشة كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأيضا أبو موسى الأشعري وغيره، وكان قد لحق بأهل الحبشة من اليمن حين خرج هو وأخواني له. فلما جاءوا ودخلوا المدينة ذهبت أسماء بنت عميس في تلك الأيام فزارت حفصة رضي الله عنها، ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنته حفصة فوجد عندها أسماء بنت عميس، فقال: من هذه؟ فقالت: هذه أسماء بنت عميس. فقال: الحبشية هذه، يقصد التي هاجرت الحبشة، البحرية هذه، أي التي جاءت عن طريق البحر. فقال: نحن أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم منكم، وقد هاجرنا معه، أي إلى المدينة. فقالت أسماء بنت عميس: بل نحن أحق به منكم، أنتم هاجرتم معه إلى المدينة يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ولكن نحن كنا في أرض فيها البعداء والبغضاء، في أرض ليس لنا فيها أحد، وكنا نجوع وكنا نخاف. وذكرت أمورا، قالت: والله لا أكلمكم حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله عن هذا الأمر ولا أزيد ولا أنقص. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه يقول: نحن أحق برسول الله منكم. قال: ليسوا أحق بي منكم، وأنتم لكم هجرتان وهم لهم هجرة واحدة. تقول: فما فرحنا بشيء مثل هذا، حتى إن أبا موسى الأشعري وغيره كانوا يأتونني أرسالا، أي جماعات، يسألونني عن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفضل. إذن هذه الحادثة أيضا أثبتت لمن هاجر إلى الحبشة هذا الفضل العظيم، من أنه كتب لهم الهجرة مرتان أو مرتين، وأنهم هاجروا هاتين الهجرتين، فهذا فضل عظيم لهم. أيضا مما جاء في مواكبة حادثة أو غزوة خيبر أو فتح خيبر، ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في خيبر، أي عن نكاح المتعة وحرمه في تلك الغزوة، وكذلك عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأنها نجسة لا يأكلها المسلم. هذه فيها دلالة أيضا على حرمة هذه الأمور، على هذا النكاح وعلى هذه الحمر وعلى نجاستها. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يستلهمها المرء المسلم وأن يفقهها في مثل هذا الفتح وهذا يعني هذه الأحداث أو من الوقائع التي حصلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفية بنت حيي بن أخطب وهو من سادات اليهود، فأعجبته فاصطفاها لنفسه، فجعل عتقها صداقها، فإنه اعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام وأولم بطعام قليل. فهذا من الأحداث أو من الأمور التي حصلت في تلك الغزوة، حتى عد العلماء من الفوائد أنه يجوز للرجل أن يجعل صداق المرأة عتقها، أي أن يعتقها وأن يجعل هذا العتق هو الصداق هو المهر. أيضا من هذه الأمور التي ظهرت في هذا المعنى أو في فتح خيبر وفي هذه الغزوة، في أيضا قدوم أهل الحبشة وفي تحريم نكاح المتعة وحمر الحمر الأهلية، وكذلك في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية. هذه الأحداث كلها مجتمعة تدلنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بذل من أجل هذا الدين. رافق ذلك استمرار عداوة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وللإسلام والمسلمين بوجه عام. فإنه في هذه الغزوة لقي النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فسألهم، قال: هل أنتم صادقوني عن كل ما أسألكم؟ قالوا: نعم. فسألهم، قال: هل أنتم صادقوني من أبوكم؟ فقالوا: أبونا فلان. فقال: كذبتم، أبوكم فلان ابن فلان. فقال: هل أنتم صادقوني إذا سألتكم؟ قالوا: نعم، وكيف نكذبك وقد علمت أننا قد كذبنا عليك في ذكر أبينا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تدخلون النار؟ قالوا: نعم، ندخل النار ونلبث فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، بل لا ندخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو لا نخلفكم فيها. ثم قال: هل أنتم صادقوني إذا سألتم؟ قالوا: نعم. فسألهم: هل وضعتم في هذه الشاه التي كانوا قد قدموها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شاة مسمومة وقد وضعوا فيها السم، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أكلة فلم يستسغها، وقد أكل منها أيضا بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، فأكل منها فكان لذلك الأثر الذي أصابه سمها، فكانت سببا في وفاته رضي الله عنه وأرضاه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستسغ أكلها فتركها، وقال: إن عظمها قد بلغني أو أوحي إلي أنها مسمومة. الشاهد من هذا قال: هل هذه الشاة مسمومة؟ قالوا: نعم. فقال: لما فعلتم ذلك؟ قالوا: لنعلم، إن كنت نبيا فإنه سيوحى إليك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك المرأة التي سمت الشاة، فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينتقم لنفسه، ولم يكن من عادته أن ينتقم لنفسه، لكنه قتلها بعد ذلك حين توفي بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه متأثرا بسم هذه الشاة. وكانت قد سألت ما الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فأكثرت فيه السم حتى إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسق تلك الشاة أو ذلك اللحم فتركه، وقتل هذه المرأة بسبب ذلك الأثر الذي بقي، وكان سببا في وفاة بشر ابن البراء بن معرور رضي الله عنه متأثرا فتوفي رضي الله عنه وأرضاه مسموما. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثور عليه مثل هذا الأثر في كل عام، حين يحين موعده يتأثر بمثل هذا السم الذي وضع له. فهذه الفوائد وهذه الحكم وهذه الدروس نستفيدها من سيرة سيد البشر في الدلالة على أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ترجمة عملية لأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقتفي أثره ويموت على ما مات عليه من الخير والهدى، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين.